نحن أولى في ضوء الهوية الإسلامية، نحن أولى بموسى من اليهود، ونحن على دين موسى وهم ليسوا على دين موسى. ولو بعث الله موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالميين وسائر الملحدين، ولا عبدوا الله في المسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم، ولا رفعوا راية الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الأنبياء أحفاد القردة والخنازير الملعونين على لسان الأنبياء. مصداق ذلك أيضا ليس اقترابا كما قلنا بفرض أن يعود داود وسليمان الحالة، سنذكر مثلا حيا واقعيا سيقع قطعا، وهو أن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان سوف يحكم بالإسلام ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويصلي أول نزوله مأموما وراء المهدي، ويقاتل اليهود وهو الذي سيقود المسلمين في حربهم ضد اليهود، ويضع الجزية فلا يقتل إلا الإسلام، ويكسر الطريق ويقتل الخنزير. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. فنحن المسلمين أولياء المسيح وأحباؤه، ونحن أتباعه على دين الإسلام الذي جاء به ودعا إليه، المقصودون بقوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وما أحسن ما قال صاحب الظلال غفر الله له: عقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه وهي أهله، ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البلائم من كلأ ومرعى وقطيع وثياج. والمؤمن ذو نسب عريق طارد في شعاب الزمان، إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تربط هذه العقيدة الإسلامية التي هي الركن الأعظم في الهوية الإسلامية المسلم بأخيه، حتى يصير المسلم وأخيه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر والحمى. ومن الأشياء البديعة أن القرآن الكريم يعبر يطلق النفس ويريد بها أخاك في الإسلام وفي الهوية الإسلامية، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه. يقول تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، والمقصود لا تخرجون إخوانكم في العقيدة في الهوية الإسلامية، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فأطلق على الإخوان الأنفس. انظر إلى قوة الاندماج والذوبان في الهوية الإسلامية. وقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والمقصود بإخوانهم خيرا، فعبر عن الإخوان بالإيه؟ بالأنفس. وقال تعالى: ولا تلمذوا أنفسكم، أي لا تلمذوا إخوانكم، على أصح التفسيرين. إذا العقيدة كما قلنا هي المادة اللاصقة التي تربط لبنات المجتمع الإسلامي، وهي إذا وجدت فإنها تتناسى معها جميع الروابط النسبية والعصبية. تأمل قوله تعالى: لا تجد، لا تجد، لا يمكن أن يقع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الأبناء، الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. ومع ذلك الإيمان هو الفيصل في هذه القضية. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الرابطة التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. هذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه كله جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. لم تربط فقط بين أهل الأرض من المؤمنين، وإنما أيضا ربطت بين حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة وبين بني آدم المؤمنين في الأرض، مع ما بينهم من الاختلاف، هؤلاء ملكة وهؤلاء بشر من بني آدم، فرغم الاختلاف في الخلق والتكوين، لكن مع ذلك الانتماء للهوية الإسلامية يعني يجعلك يربطك ليس فقط بالمؤمنين على وجه الأرض، يربطك بكل هذا الكون المؤمن، بكل هذا الكون تشعر بالولاء، لا كما يعني يضطر الغربيون الجهلة بالله وبسننه عز وجل، يقول الإنسان دائما في حالة صراع مع الطبيعة، لا، هذه الطبيعة ليست عدوة للإنسان، بل هي إن جاز التعبير هي يعني مظاهر الطبيعة هي إخوان له في الله وإخوان له في التوحيد، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ربما ذكرنا تفاصيلها من قبل في محاضرة لخصنا فيها كتاب عبودية الكائنات، يعني إذا مجرد مثال سريع نذكره، يعني الوزغ اللي هو احنا بنسميه البر، الوزغ هذا نحن حرضنا الرسول عليه على قتله، وعلل ذلك لماذا؟ لأنه كان ينفث النار على إبراهيم وهو لما ألقاه قومه في النار، فانظر إلى العداوة لهذا النوع من الحيوانات لأجل أنه فعل ذلك مع إبراهيم، انظر إلى جبريل وهو في حق عند إغراق فرعون، لما أدرك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين أو أنا من المسلمين. يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلو رأيتني يا محمد وأنا أدس في فيه من حال البحر فكأن تدركه الرحمة. فجبريل كان يعادي فرعون لأنه عتى وطغى ونازع الله سبحانه وتعالى وكفر بالله العظيم، فجبريل كان يبغضه من أجل ذلك، فلذلك كان إيه؟ يعني جبريل يعني لما خشي أن تنقله هذه الكلمة التي قالها وهو يهلك، فكان يأخذ من طين البحر ويدس فيه مخافة أن تدركه الرحمة وينطق بهذه الكلمة التي قالها عند الإهلاك والتي لا تنفعه قطعا. أي نعم، كذلك إذا أحب الله عبدا في السماء نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل في الملائكة، وهكذا في كل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا مظهر هذا التوحد مع الكائنات من حولنا. أي نعم، يقول تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وانظر لكلمة يؤمنون به لأنها كما قلنا المادة اللاصقة نتيجة الضم، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يؤمنون به وآمنوا، هذا هو الرابط، العقيدة هي الإسلامية، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تأمل قول الله سبحانه وتعالى في أبي لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى نارا ذات لهب، وقابل ذلك بمكانة سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنهم أجمعين، ما قصدوا أبدا على أساس أن هويتهم هي أن هذا من رومي وهذا فارسي وهذا حبشي، كلا، وإنما كلهم متساوون كأسنان المشط أمام هذه العقيدة وهذا التوحيد. يقول الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أمانه، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أمانه الذي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بسبب الكفر انظر ما آل إليه حاله. أجمع العلماء على أن الرجل إذا مات، طبعا أنتم تعرفون أن الميراث في الميراث دليل القرابة، الإنسان يرث من بينه وبينه رابطة قرابة، الميراث دليل القرابة، فحيث لا ميراث إذا لا قرابة. أجمع العلماء على أن الرجل إذا مات وليس له من الأقرباء إلا ابن واحد كافر، فإرثه يؤول إلى إخوانه المسلمين بأخوة الإسلام، لأن هذه هي القرابة لإخوانه المسلمين، ولا يكون الإرث لولده لصلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دناهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، بصفة الإسلام، ما قال المصريون، ما قال الشاميون، ما قال اليمانيون، وإنما قال المسلمون، وهكذا حتى كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا، لا تخاطب قوما غير الهوية الإسلامية. اعتبر أيضا هذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوح عليه السلام، نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكاذب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فقراء إنه عمل غير صالح، وهو طبعا قطعا هو من ابنه، هو ابنه لصلبه، هو ابنه من صلبه. لكن الميزان عند الله سبحانه وتعالى وفي ضوء الهوية الإسلامية هو ومدار الأهلية هو القرابة الدينية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لماذا؟ إنه عمل غير صالح، لم يكن معك على عقيدة التوحيد، ولم يكن مندمجا في الهوية الإسلامية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت رحمته، ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت رحمته. اعتبر ذلك أيضا بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الكافرين. تأمل قوله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه، بني إسرائيل، كيف انقسموا فورا إلى أنصار مؤمنين وأعداء كافرين على أساس موقفهم من دعوتهم إلى الاندماج في العقيدة الإسلامية. وتأمل كيف أيضا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقتدي بهم في هذا، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، في الحال صاروا أعداء لما خالفوهم في هذه العقيدة. الحقيقة هم الكفار يستكثرون علينا هذه الرابطة وهذه الهوية، في حين أنهم يعني تصرفاتهم تبنى على أساس هذه الهوية. أنا يحضرني الآن النموذجاني عابراني، والحديث طبعا ذو شمول لكن الإلزام الاختصار قدر المستطاع، اقتصرت على ذكر مثالين كيف أن الهوية العقائدية هي التي تهدد وتوجه سلوك هؤلاء القوم. في كتاب السلبيون خنازير أوروبا للدكتور عبد الحي الفرناوي يقول: في رحلة من رحلات عبد الناصر لحضور أحد مؤتمرات عدم الانحياز في بلجراد، فالمهم أن عدد المسلمين في وثلاثة ألواء، يعني عبد الناصر جاي من مصر بلد الأزهر وبلد الإسلام، وفي صداقة حميمة بينه وبين فيتو، فأعدوا مذكرة لعرضها على الرئيس جمال عبد الناصر باتفاقه زعيم مصر الإسلامية بلد الأزهر الشريف وموطن الأئمة الأعلام من العلماء والمحدثين والفقهاء ومقر مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذه المذكرة كان الغرض منها أن يتدخل جمال عبد الناصر لدى صديقه فيه حتى يخفف من وطأة النظام الشيوعي على المسلمين في يوغوسلافيا، لا سيما في البوسنة والهرسك وعاصمتها في سراييفو، حيث يشكل المسلمون فيها أغلبية ساحقة بالنسبة إلى بقية البلدان الأخرى التي يتشكل منها الاتحاد اليوغوسلافي. اشتملت المذكرة على المعاناة التي يلاقيها المسلمون على يد الشيوعيين اليوغوسلافي، وعلى حرمانهم من معظم الحقوق المشروعة التي يتمتع بها المواطن العادي، وعلى القوانين الجائرة التي كان ينكرها تيتو والتي كانت تستهدف المسلمين وحدهم دون بقية الطوائف الأخرى في مجالات التعليم والثقافة والحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وفي التضييق عليهم عند ممارستهم شعائرهم الدينية، وفي إهمال مساجدهم فلا بناء لجديد ولا ترميم لقديم مما جعل معظم المساجد آيلة للسكون. وما إن تسلم عبد الناصر المذكرة العادلة من أحد زعماء المسلمين على رأس وفد من علماء سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك حتى امتعض وجهه وتقطب جبينه وقال بالحرف لرئيس الوفد: إن مصر لن تسمح بأن تقحم نفسها في الشؤون الداخلية للدول الصديقة، وأرجو ألا يتكرر ذلك مرة أخرى، ثم أنهى المقابلة، وزيادة في مضايقة وفد المسلم الذي جاء بالمذكرة ومجاملة لتيتو، ألغى عبد الناصر المنح التعليمية والأزهرية لطلبة المسلمين في البوسنة والهرسك هذا العام. إن جمال عبد الناصر الذي رفض مذكرة علماء المسلمين في يوغوسلافيا هو نفس جمال عبد الناصر الذي استجاب لمطلب نيكيتا خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتي. فحين هبط خروشوف إلى مطار القاهرة كان جمال عبد الناصر في استقباله، وبعد أن صافح كل منهما الآخر وضع خروشوف يده في جيبه الأيمن وأخرج كشفا بأسماء الشيوعيين المصريين في السجون والمعتقلات، وقال في دعابة قبيحة: لن أحضر احتفال غمر الأنفاق بالمياه قبل أن يفرج عن إخوانه في العقيدة وفي الهوية. قال: لن أحضر احتفال غمر الأنفاق بالمياه قبل أن يفرج عن الشيوعيين المصريين في سجون مصر ومعتقلاتها. وقبل أن يغادر الرئيسان مطار القاهرة كانت التعليمات قد صدرت إلى مدير مصلحة السجون وأجهزة الأمن الأخرى بالإفراج عن الرقاق المحظوظين الواردة أسماءهم في كشوف في كشف خروشوف، رغم أن بعضهم كان مدانا بجريمة الخيانة العظمى. ومع ذلك فلم يعتبر عبد الناصر ما حدث من خروشوف تدخلا سافرا عريانا في شؤون مصر الداخلية. طبعا نفس الشيء حصل لما قدمت مذكرة قصة الأصل المذكرة عبد الناصر لأحمد سكرنو، وكان مسؤولها له المذكرة. الموقف الآخر أيضا من يوغوسلافيا فيما يتعلق بمعاملة جيزو، معاملة وحشية للمسلمين. يعني هذه المذابح الأخيرة لفتت النظر، أما المذابح القديمة على يد خروشوف وقبل وأيضا بعد الحرب العالمية فما كان يسمع عنها أحدا شيء. أصلا في كثير مسلمين ما كانوا يعرفوا أن يوغوسلافيا في هذا الكم الهائل من الشعوب الإسلامية في دولة في منطقة البلقان أو حتى في الجمهوريات السوفيتية. أيضا لماذا؟ لأننا نهمل الاطلاع ومعرفة أجزاء جسدنا ولا نعرف هويتنا. أي نعم. كان هناك كاتب إسلامي يدعى علي عزة بيجوفيتش اللي هو الرئيس الحالي ليوغوسلافيا، كان قد ألف كتابا في سنة 1970 اسمه البيان الإسلامي. البيان الإسلامي اعتبر تيتو وحكومته الشيوعية هذا الكتاب خطرا يهدد أوروبا الشيوعية. وماذا قالوا في إدانة هذا الكتاب؟ قالوا إن هذا الكتاب ميثاق عمل إسلامي يضم المسلمين من إندونيسيا حتى المغرب في اتحاد وثيق متكاتف. وثور ظهور الكتاب الإسلامي اعتقلوا صاحبه علي عزة بيجوفيتش وألقوه في غيانيد السجون. خلال إحدى زيارات تيتو المتكررة الشيخ الباقوري وزير الأوقاف حينئذ من الرئيس عبد الناصر أن يفاتح تيتو في الإفراج عن الزعيم المسلم الذي أوزع المعتقل ويجري تعذيبه في بلغراد. عندما استفسر جمال من صديقه تيتو عن هذا الموضوع أجابه قائلا: إن هذا الرجل أخطر من تنظيم الإخوان المسلمون عندكم في مصر، وهو يطالب بأن تتولى الحركة الإسلامية السلطة في أي بلد تكون لها فيه الأكثرية العددية، كما أن هذا الرجل يرفض كل ما هو غير إسلامي في مجتمع المسلمين. ثم توقف تيتو قليلا وسأل عبد الناصر: لماذا تتوسط له وأنت تتخذ نفس الموقف منهم في مصر؟ وسكت عبد الناصر لقوة الحجة والمنطق التي تحدث بها تيتو. خلاص الكلام، يعني هذا موقف عقائدي ينبني على انتماء لهوية تتجاوز حدود الأرض والأوطان إلى لكي تكون العقيدة هي المسيطرة. فلماذا يكون ذلك يعني حلالا له حراما علينا؟ إن الهوية الإسلامية المتميزة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا يعرفها ثم يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وإلا من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن الذي يفهم معنى الهوية الإسلامية وثمار الهوية الإسلامية سواء في الدنيا أو في الآخرة، والشرف الذي يحتاجه من ينصر للتحكم عاقلا فضلا عن مسلم مؤمن. ادرك هذه المعاني كلها، انسان عاقل ثم فضلا عن مسلم مؤمن، ثم بعد ذلك ياتي ويقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، لا يمكن ان يصدر ذلك ممن فهم معنى الهويه الاسلاميه. لا يعرف مفكر او داعيه مسلم مخلص لهذه الأمة قد ترسخ في الدعوة إلى هوية غير الهوية الإسلامية، وبالعكس العكس هو الصحيح. الدعوة إلى الهويات المزاحمة والمضادة للهوية الإسلامية لم تترعرع إلا في أحضان أعداء ديننا الذين لا يألوننا خبالا، وإلا في كنف الدعاء على أبواب جهنم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن رباهم الاستعمار في محاضنه وطلعهم على عينه وأقاهمهم مكلاء عنه في إطفاء نور الإسلام ومحو الهوية الإسلامية من الوجود. ماذا عن موقفنا الآن من الهوية الإسلامية؟ لا شك أن موقف المسلمين هم لم يكتشفوا أنفسهم، ومن المؤلم جدا أن أعداءنا يكتشفوننا بطريقة أفضل منا ويفهموننا أكثر مما نفهم نحن حقيقة موقعنا في هذا الوجود. لكن نحن بلا شك الآن في معظم الشباب العالم الإسلامي لذات الشباب هناك أزمة هوية، أزمة اغتراق. لماذا؟ أنهم يجهلون هذه الهوية، لأنه تم غسيل يعني عقولهم. فمثلا هل يمكن أن ترى أن تحكم أن هؤلاء يعرفون معنى الهوية الإسلامية ثم يفعلون هذه الأشياء؟ كما قلنا مرارا الشاب الذي يعلق على أمريكا في عنقه أو في سيارته ويتزين يبقر على أمريكا، واضح؟ ويعلق ما الذي يمنعه اذا ان يعلق ايضا على اسرائيل؟ ما الذي يمنعه بالمره؟ الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم وفي مخبرهم. المسلمون الذين يتخلون عن جنسيه بلادهم الاسلاميه بغير عذر ملجئ، ثم يفتخرون بانهم فازوا بجنسيه البلاد الكافره. للاسف الشديد هل هذا انتفاء للإسلامية؟ الإنسان طواعية يتخلى عن جنسية إسلامية ثم ينضوي تحت لواء ويقسم ولاء القسم للدفاع عن الدولة الكافرة في حالة تعرضها للاعتداء وهو يعني منتسب لهوية إسلامية؟ هذا ضلال مبين. أي نعم، ده يعني بعض الناس تشتكي إن بعض الإخوة بيجوا من الخارج لما انحازوا أو طلبتهم جنسية كافرة، لما يأتوا بيقولوا إن أهالينا لما نروح نصرف بيقولوا إيه اللي جابكم هنا؟ يعني مش حتى المفروض أهليهم يكونوا يعني وحشوهم أولادهم اشتاقوا إليهم يعاتبوهم يقولوا إيه اللي جابكم؟ يعني فأين الانتماء وأين الهوية في مثل هؤلاء الناس؟ أين؟ أيضا مثلا مذيع يعمل فيأخذ مذيعا يعمل بوقا ينفخ فيه العدو الصائر على المسلمين لأجل حكمة دولارات أو جنيهات تجارية أو غير ذلك، يذهب ويقبل أن يعمل مذيعا بوقا يستعملونه كآلة لمحاربة الإسلام وتوجيه الحملات الحرب الباردة ضد يعني المسلمين. طبعا أقبح ما يكون ضياع الهوية في الشخص الذي يعمل جاسوسا لأعداء أمته وأعداء دينه، لأن هذه من أقبح من فاتك بخش الهوية، أن يبيع نفسه لأعداء وطنه المسلم من أجل تحصيل متاع من مظاهر أزمة الهوية. أستاذ الجامعة الذي يسبح لحمد الغرب صباح مساء ولا يقبل أي نقد للغرب ولضلال الغرب وضياع الغرب، هذا يعاني من أزمة هوية. مدعي الإسلام الذي يقبل الانتظام في جيوش الدولة الدول الكافرة المحاربة للإسلام، بعض الناس تنضم للجيش الأمريكي تنضم للجيش الكافرة، هذه هذا عنده هوية؟ لا يمكن، هذه ضاعت يعني هويته. كل ببغاء مقلد يلغي شخصيته ويرى بعيون الآخرين ويسمع بأذانه، وباختصار يسحق ذاته ليكون جزءا من هؤلاء الآخرين. أيبتغون عندهم العزة؟ هذا النموذج موجود كثيرا الآن، وهو أنه حتى تأذق الأشياء يقول لك لا ما تعملش كذا، تقول إيه الأجانب يقولوا علينا إيه؟ فشيء غريب جدا. النفل تحتفل بالاحتلال الفرنسي لمصر هؤلاء الضالون. يعني فرنسا الآن هذه السنة لأول مرة تطلب رسميا من مصر أن تحتفل بالحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر. يا للمصيبة. وبعض الناس تحتفل ولا يحتفل بالاحتلال إلا الخونة. يحتفلوا باحتلال الحملة القطرية التي قتلت المسلمين والتي دخلت الجامع الأزهر في الخيول وحول الأزهر إلى الصبر. فضلا عن أي ذلك من المسالك التي فعلها نابليون. ومع ذلك يأتي يوم ونحن نعجب أن نعيش حتى ندرك مثل هذا اليوم. طول عمرنا الحملة الفرنسية توضع ضمن الأعداء الغاضبين المحتلين، أما الآن يحصل احتفال بهذا الاحتلال. الله المستعان. على أي أحوال هؤلاء الذين يذوبون في هوية غيرهم يبتغون عندهم العزة، في الحقيقة أنهم يعودون مذمومين مخذولين من الفريقين، ويعاملهم الله بنقيض حظهم. هم يبذلون العزة عند الكافرين فيتحقق فيهم قول القائل باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه قطع عنه العزة، لأنهم يحتقرون من يتبادل عن هويته. فنضع يعني شيء نعاير به، نعمل معايرة يعني لواقع المسلمين في قضية الهوية في حافة بسيطة جدا وباختصار لن نطيل فيها. يعني الحيز الإعلامي الذي لم يترك له مثيل، الذي شغله موت أميرة ويل في كل أرجاء العالم المنتسب إلى الإسلام وإلى الهوية الإسلامية، وما صاحب هذا الخبر أو هذا الحيز من الطقوس الكنسية، قارن بين هذا الحيز وبين الحيز الذي شغله موت الشيخ محمود شاكر رحمه الله في نفس الفترة. هذا يعني يكشف لنا معنى أزمة الهوية التي نعاني منها. قضية الهوية هي قضية محورية أزعجت كل الناس إلا أصحابها، والمشكلة تكمن في أن أكثر المسلمين اليوم لما يقتنعوا أن الأعداء من حولهم على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم لا هدف لهم إلا استئصال شأفة الإسلام وطمس الهوية الإسلامية وصهرها في أتون العالمية الأممية من الوجود. لماذا؟ لأنها هي لا غيرها الخطر الماثل أمام القوى الراغبة في احتواء العالم الإسلامي والسيطرة عليه سيطرة فعلية ودائمة. يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن أي جماعة تعودها الهوية سوف تجد في عالم تحكمه شريعة الغاب من يحاول اغتصابها والهيمنة عليها وتدويب شخصيته عن طريق تدمير البنية التحتية لهويتها العقائدية والثقافية تحصل عليها سياج شخصيتها، فيتحول الإنسان إلى كائن تافه فارغ غافل مغسول المخ تابع مقلد. إن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حين تمسكنا بهذه الهوية سدنا العالم وخافت حتى كانت كنائس أوروبا لا تجرؤ على دق نواقيسها حينما كانت السفن الإسلامية تعبر البحر المتوسط يخاف حتى يعني نرفض المسلمين يفتح الغرب، فكان يترققون عن دق أجراس الكنائس إذا عبرت البحر المتوسط موانيه. وبعد أن يدرك الفرق بين العزة التي يعني تكتسبها الأمة من الهوية الإسلامية وبين الذل كانت تخلى عن هذه الهوية الإسلامية، انظر إلى النموذج المنسوخ في تركيا. أقبح صورة لمسح الهوية وأقبح مثال يمكن أن يضرب للضياع والذل والهوان الذي والخيانة التي يتنفس بها من تخلوا عن الهوية الإسلامية. يعني يجب كل الذي فعلوه كل إعلام العالم يشتكي من فساد القنوات الفضائية التركية والانحلال بعدما كانت عاصمة الخلافة، صارت الآن يخشون من الفساد الذي يبث منها في كل بلاد العالم. واضح؟ الذل والهوان كل هذا من أجل أن يتخلوا عن الإسلام، حاربوا الإسلام، فعلوا كل ما فعلوا من أجل ماذا؟ أن يرضى عنهم الغربيون ويدخلوهم في الوحدة الأوروبية، التجمع الأوروبي. لكن مع كل هذا احتقروهم وسابوهم سوء العذاب والهوان والذل، ومع أن الدواء واضح وهو العودة إلى مصدر العلم، لكن يأبون إلا الذل والهوان. هذا أقبح نموذج لمسخ الهوية وما يترتب عليه من ضياع وهوان وملل. أي نعم، حين تخلينا عن هذه الهوية نزع الله من قلوب عدونا المهابة منا، وقذف في قلوبنا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإضعاف الهوية الإسلامية هي عملية انتحار جماعي، انتحار جماعي. أي خلل في الهوية هو عبارة عن انتحار سينتهي إلى الضياع وإلى التذبيح. فإضعاف هذه الهوية أخطر وأجد وأشد فتكا بالأمة من نزع سلاحها. مما يؤسف له أن أعداءنا يدركون جيدا أن الهوية الإسلامية أقوى سلاح. الهوية الإسلامية في نظر أعدائنا أقوى من القنابل النووية والقنابل الهيدروجينية والأسلحة الفتاكة كلها. الهوية الإسلامية هي الأخطر، وهذا كلام ليس من جيدي ولا من عندي، وإنما يعني هكا بعض يعني هاكم بعض تصريحات ساتته. في آخر سنة 67 ألقى أبا إبن وزير خارجية الدولة اللقيطة محاضرة بجامعة برينستون الأمريكية. قال في هذه المحاضرة بعد النكتة مباشرة: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل. انظر، يتكلم وهو منتصر حرب الأيام الستة، ومع ذلك انظر الخوف من الإسلام مع أنه كان في حالة انتصار. يقول: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل، ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي لا الإسلامي. هذا هو يقول في حق من يسميهم العرب، مع أن المجتمع اليهودي في فلسطين يتألف من مهاجرين من 100 دولة مختلفة، تجمع من الشباب شذاذ الأفق كما كنا نسميهم ونحن صغار، ما أدري الآن ماذا يسمون شذاذ الأفق، من كل أفق أتوا من أكثر من 102 دولة في كل أنحاء العالم، دول مختلفة، يتكلمون 70 لغة مختلفة من شتات الأرض، جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان. هذا أدول كريمر يهودي يعلنها ويقول: جنسيتنا هي دين أبائنا، ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى. أين؟ يعني الدعوة القومية تفتت شعوبيا، الشعوبية نفسها كانت تحق لأنها تقف حاجزا ضد انتشارها وتصدير يعني المذهب الشيوعي، ومع ذلك مع المسلمين بالذات كانوا يشجعون القوميات، شجعوا القومية العربية، شجعوا انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية اللي هي أصبحت الآن بنجلاديش. ولذلك الأستاذ يوسف العظم يحكي واقعة أيضا في أيام حرب حزيران أو يونيو حرب النكسة، يعني يقول: لقد سمعت وزير إعلام عربيا إبان حرب حزيران يقول: دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية. قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاء من حث للجندي على الثبات وتشجيع المقاتلين على الجهاد والاستشهاد، فقلت لمن كان حولي: منهزمون ورب الكعبة. وقد كان، لأنك تجربت من أقوى سلاح، السلاح ليس بحده أساسا، وإنما السلاح بإيه؟ بضاربه وبعقيدته، العقيدة القتالية التي عبر عنها بهذا المصطلح. فأين العقيدة إذا كنت تقول له: شادية معك في المعركة، أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم معك في المعركة، ودعونا من صلاح الدين وخالد بن الوليد ولا تجعلوها حربا دينية، حرب دينية لليهود. أول ما دخلوا سيناء دخلوا بنسخة كبيرة جدا من التوراة حملوها على أول دبابة دخلت سيناء. وجاء في صحيفة أحرنوت اليهودية سنة 78 يقول إن على وسائل إعلامنا أن تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولا اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. حينما أراد الشاعر محمد إقبال أن يبين أثر تخلي المرء عن هويته وعن ذاتيته ضرب هذا المثل، قال: كانت مجموعة من الكباش تعيش في مرعى وفير كلا عيشا رغيدا، ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود نزلت بأرض قريبة منها فكانت تعتدي عليها وتفترس الكثير منها، فخطر ببال كفش كبير منها أن يتخذ وسيلة تريح من هذا الخطر الداهم الذي يهددها، فرأى أن استخدام السياسة والدهاء والحيلة هو الوسيلة الوحيدة، فظل يتودد إلى هذه الأسود في حذر حتى ألفته وألفها، فاسترل هذه الألفة وبدأ يعرض الأسود ويدعوها إلى الكف عن إراقة الدماء والعيش في سلام وأمان ودعاء، وإلى أن تترك أكل اللحم، وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عند الله، وأخذ يزين لها الحياة في دعة وسكون ويقبح لها الوسب والاعتبار، حتى بدأت الأسود تميل إلى هذا الكلام، فأخذت الأسود تتباطأ في افتراس الكباش وتتكاثف رزق، ومالت إلى حياة الدعة والهدوء واكتفت بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش، فكانت النتيجة أن استرخت عضلاتها وتكلمت أسنانها وتقصقت أظفارها وأصبحت لا تقوى على الجري ولم تعد قادرة على الافتراس، وبذلك تحولت الأسود إلى أغنام. لماذا؟ لأنها تخلت عن هويتها عن خصائصها، فقدت ذاتيتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الذي كان يفعله هذا الكبش هو الذي فعله كثير من المنتشرين، يلقون الشهرة للمسلمين وهم يعرفون ان عقدة النقص والانهزامية عند بعض المسلمين ومفكرين، فيقول انتم دينكم انتشر بالسيف، يعني عندكم شريعة الجهاد دي فيها كذا والى اخر هذا كذا، هو عارفين من عقدة الشعب نتيجة عقدة النقص الشعور بالدونية عند بعض المنهزمين، فعارفين هم حيردوا بايه؟ بان لا الاسلام يعني دين لا يعرف الجهاد ولا يعرف كذا، كانت كذا وكذا وايه، يعني هو قبل ان يوضع الاسلام في خط الالتهام ويوظف نفسه محاميا ليبرره من هذه، وبالتالي بدا حب مفاهيم الاسلام شيئا فشيئا من خلال هذه الحيل الماكره. وصلت محاوله صمت الهويه الاسلاميه الى حد ان يضغط علينا قتله الانبياء ومحرف الكلم عن مواضعه حكي نفعل مثلهم ونمارس مثلهم هواية تحريف، تحريف كلام الله التي قال لا تنطق بها. كان من محاور اتفاقية كامب ديفيد ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام، نظف الإسلام من المفاهيم السلبية تجاه اليهود لعنهم الله. وإسحاق لافون رئيس الكيان اليهودي السابق خطبا في جامعة بن غوريون أمام السادات في 28/5/1989 قال: إن تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن الترتيبات العسكرية والسياسية. وصرح أيضا أمام قيادات الحزب الوطني في مصر في 28/10/1980 بأن أي صياغة أدبية أو دينية تخالف التصورات الإسرائيلية تعد متافا بالسلام الإسرائيلي. إيه الصياغة الدينية والأدبية؟ القرآن الكريم والآيات التي تسب اليهود وتكشفهم. إذا يحرص هؤلاء على هويتهم، وفي نفس الوقت يجتهدون في تزويد هويتنا الإسلامية.
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.